إن الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الأخوان أستاذكم لقاء معدودا مؤلفا بين هذا اللقاء الكريم مع فضيلة شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي ليطلعكم على خير من جهوده العلمية وسيرته. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ويبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين إنه ثواب كريم. شيخنا وحاضرنا في هذه الليلة المباركة هو العلامة المحدث الفقيه المفسر الشيخ أحمد بن يحيى النجمي من علماء منطقة جازان في جنوب المملكة، وهو من مواليد عام 1346 للهجرة، وقد تلقى العلم على يد سنة من أهل العلم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المفسر عبد الله بن محمد الفرعاوي المتوفى سنة 1389 رحمه الله رحمة واسعة، وللشيخ حفظه الله جهود مباركة عظيمة في نشر علم الكتاب والسنة، ومن ذلك قيامه بالإفتاء في المنطقة الجنوبية، وكان سماحة شيخنا الشيخ الجاز رحمه الله يصير المستفيد في تلك البلاد إليه عند نزول مثل سؤاله رحمة الله تعالى عليه، وله جهود علمية متمثلة في تقدمه للتدريس فله شرح على صحيح مسلم ودرس في شرح سنن ابي داود واخر في شرح نيل الاوصاف الى غير ذلك من الجهود العلميه التي لا يزال مستمرا عليها ومداوما عليها رغم كبر السن. نسال الله عز وجل ان يمتعه بالصحه والعافيه. كذلك له جهاد مشارك في مجال التاليف، ومن ذلك شرح على عمدة الاحكام، وقد راجع الجزء الاول منه الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، وله رسالة في حكم الجهاد في الشريعة الإسلامية، وله رسالة في تنزيل الشريعة عن الأغاني وغيرها مما ابتلي به كثير من الناس. كذلك له كتاب المولد العز الجلال في بيان مجتهد على بعض المناهج الدعوية والجماعات والرجال، وهو كتاب تمثل الحاجة في مثل هذا الزمان. وله كذلك سلسلة بعنوان فتح الرد الودود في الفتاوى والرسائل والردود، وطبع منها شيء والبقية إن شاء الله في طريقه إلى أن يرى النور في وقت قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إضافة إلى ما له من الجهود المتمثلة في كل المحاضرات الكثيرة هنا وهناك في داخل المملكة وفي خارجها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال وأن يبارك في عمره وأن يمتعنا به إنه ثواب كريم. فأحدثت بين يدي هذا اللقاء الكريم أن يبين هذه الجملة المختصرة بين يدي هذه المحاضرة معدلة بهذا الإمام الكبير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمه، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح، هذا هو النجاة، هو النجاة من مخاطر العقائد المنحرفة، وهو السبيل إلى الجنة، وهو النجاة من النار، وهو أيضا دليل على إيمان العبد بالكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن إلا لنعمل به، نقرأه ونتعلم معانيه ونعمل بها، هذا هو الواجب على كل مسلم. وعلى المسلمين جميعا أن يؤمنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموها بقدر الإنسان، ويتبعوها، يتبع الأحكام المستفادة منها. ولا يجوز أن نرد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه، ولا يجوز أن نزك في صحته، بل يجب علينا الإيمان به، ويجب علينا العمل به، ويجب علينا أيضا أن يكون تفسيرنا لكتاب الله بمفهوم الصحابة ومفهوم التابعين وأتباع الأتباع ورجال الحديث في كل زمن ومكان، هم الذين عرفوا العقيدة وعملوا بها واستقاموا عليها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ثبتوا، معنى استقاموا ثبتوا ولم يتأرجحوا يمنة ولا يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاختلاف الذي هو حاصل غدرا
حين قال اشتركت اليهود على 71 فرقة واشتركت النصارى على 72 فرقة وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الله. قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ذهب دليل على وجود متابعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الحديث والرواية الذين نقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوها من الدخيل وصححوا ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نبذة مختصرة ولكون كبير السن وربما طرأ علي النسيان في أبواب الأدلة لذلك فقد كتبت هذه الرسالة أو الكتابة. أما بعد فإن الواجب على كل مسلم أن ينقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم من أئمة الهدى أهل الحديث وحملة الآثار رحمهم الله والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله عز وجل الزاني كتاب أنزل إليك فلا يكون في سبيلك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قوله اتبعوا هذا أمر والأمر يبتغي الوجوب وهو أمر من صاحب الأمر وهو الله جل وعلا. ثم قال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قوله فاتبعوه هذا أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب. وقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا نهي عن السبل الغير مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هي من السبل المنحرفة التي يمليها الشيطان على البشر. ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: فهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. وهذا صراط ربك مستقيما الاشاره الى كتاب الله عز وجل الى القران. قد فصلنا الايات بيناها لقوم يذكرون. وقال تعالى: يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. ولهذا الثناء على من اتبعوا هذا البرهان وهذا النور الذي انزله الله سبحانه وتعالى. اخبر انهم هم الناجون المعتصمون بكتاب الله ولسنة رسوله، هم الناجون دون غيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنجاة معقودة باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر اتباع العبد لكتاب الله وبقدر استقامته على ذلك، بقدر ذلك تكون نجاته وهدايته. فإن كان استقامته استقامة كاملة فله الأمن التام والاهتداء التام. وإن كانت استقامته نابضة فهو يناله الأمن ولكن بنفس يكون في ذلك. ثم تكون نهاية كل موحد إلى الجنة. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمقصود بالموعظة التي جاءت وما أنزل الله بها من ابتداء لما في الصدور من الشكوك ومن الريب ومن الكبر ومن النفاق، هذا كله القرآن شفاء له بإذن الله تعالى. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الصراط هو شريعة الله التي أنزلها على عبده ورسوله متمثلة في الكتاب والسنة. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عرشه ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الفرقان هو القران. ثم قال: إلى أن قال: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي للمتقين. والأدلة على أن القرآن منزل من الله بهداية البشرية كبيرة جدا، وقد توعد الله عز وجل المكذبين به المعرضين عنه بأعظم وعيد وأشده، فقال: يرمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يسمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا. الى ان قال: فاكليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحه للبشر. وكان سبب نزول هذه الايه هو أن المغيرة هو أن الوليد بن المغيرة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك أتيت قومك بشيء لم يأت به رجل قوم، فردت جماعتهم وكذا وكذا إلى أن قال: فإن كنت تريد بما أتيت به ملكا ملكناك علينا حتى لا ندفع أمرا دونك، وإن كنت تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به إلباء زوجناك عشرا من بناتنا، وإن كان هذا رؤي من الجن يغلب عليه طلبنا لك الدواء حتى تبرأ. فقال له: اسمع يا عمرو. ثم تلا عليه قول الله سبحانه وتعالى: حامين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أتلى عليه إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك بجيبه فناجده الرعد ثم انصرف. فقال لقومه: تقولون إن محمدا شاعر، والله ما هو بشاعر. تقولون أنه كاهن، والله ما هو بكاهن. تقولون أنه كذاب، والله ما هو بكذاب. ولقد عاج بكم زمنا حتى رأيتم لفضغي الشيء جاءكم بما جاءكم به فقلتم انه كذاب. لقد سمعت منه كلام والله ما هو بكلام الجن ولا بكلام الإنس، وإنه لمقلب أسفله مذنب أعلى، وإنه ليحكم ما تحته. فقالوا سبع الوليد. فأتى إليه ذلك الخبيث أبو جهل عليه لعن الله، جاء إليه وجلس عنده كئيبا حزينا وقال قال له ما لك؟ قال إن الناس يتحدثون أنك تابعت محمدا لتخيب من طعام. انظروا إلى هذه الحيلة على جان يستبدوا بها. إنك تابعت محمدا لتصيب من طعام. قال أنا أصيب من طعامه وأنا أكثركم مالا. فقال إن قريشا لا ترضى عنك حتى تقول فيه قولا. فجمعهم له وقال إنكم تقولون أن الوليد بن المغيرة صدق، إذن تصبر قريش كلها، وإنه لم نسمع فاسمعوا بقوله. فكما أخبر الله عز وجل أنه عبس وبشر وقصب وجهه ونظر وفكر وقدر ثم قال إنه لسحر يؤثر، فتوحده الله عز وجل يرمي ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى اخر ما جاء في هذا السياق ساصليه ذكر. وهذا الوعيد وعيد لكل من اعرض عن الحق بعدما تبين له والعياذ بالله، وعيد لمن كفر بهذا القران. ثم قال الله عز وجل وتوعد الله المكذبين في قوله ومن يكفر به فالنار موعده فلا تكن في مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. واما الادله على وجود طاعه الرسول واتباع امره واجتناب نهيه وتصديق خبره والايمان بتحقق وعده ووعيده، فالله تعالى يقول ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقوله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وقوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فبهذا وعيد لمن عصى أن يحول الله بينه وبين قلبه فلا يعلم ما ينفعه، وأن ذلك سببا في تتابع الفتن وكلمات أم العاصي وغيره. وقوله تعالى: ومن يجادل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم فساءت مصيرا. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. وقال جل من قائل: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله ان الله سميع عليم. الى غير ذلك من الايات التي تدل على وجوب طاعه الله ورسوله والتعبير المخالفة عليهما. وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه الا من اراد. قال: ومن ابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. يعني من هو الذي يابى من الجنه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. وفي مستمره الحاكم من حديث ابي هريره مرفوعا: كلكم يدخل الجنه الا من ابى وجرد على الله ترابا بعيدا. وفيه ايضا من حديث ابي امامه رضي الله تعالى عنه بنحوه: فلبوا كلكم يدخل الجنة إلا من جرد على الله جرادا بعيدا. وسكت عنه الحاكم والذهبي واعتبره جاهدا للحديث قبله. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم عن زيد بن واد عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو فإذا عبد الله بن حمر بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، يعني الظل الذي يريد أن يعمله لنفسه، ومنا من ينتظر يعني يكرمون، ومنا من هو في الجسد مراد جسده يعني يرعى الماشية، ومنا من هو في الجسد. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيربط بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم تنتكس وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، فليأتي إلى النار الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما وأعطاه كف يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني أجاب إلى أذنيه بالسماع وإلى قلبه بالوعي. وعن الإرباب بن جارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، وقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حد حدثي فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعد منكم فجور اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي صحيح البخاري عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا فجعل فيها مألوفة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المألوفة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المألوفة. فقالوا: أولوا هذا يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يكبر. قالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله فقد عصى الله ومحمدا. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا. قوله: وإني أنا النذير العريان، لأن العرب كانوا إذا أنذر قومه فإنه يكتف عن أسته ليدل على أن الأمر خطر، خطر شديد. نعم، وإني أنا النذير العريان، كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا. فأطاعه طائفة فأطاعته طائفة فأدلجوا على مالهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. شريعة الله عز وجل هي النجاة من كل الشرور، وهي الخير الذي من حصل عليه فقد حصل على الخير كله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث يزيد بن حيان قال: انطلقت انا وحسين بن سمره وعمر بن مسلم الى يزيد بن ارقم، ولما جلسنا اليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يما أسمع والله لذرت مرسلي وقديم عهدي فنسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثتكم فضلا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فينا خطيبا بما يدعى خنا بين مكة والمدينة وحمد الله وأثنى عليه ووضع ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوجد أن يأتي رسول ربي أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورقب فيه ثم قال وأهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي يذكركم الله في أهل بيتي. وقال له فقال ومن أهل بيتي يا جيد أليس نساؤه من أهل بيتي؟ قال نساؤه من أهل بيتي ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال محمد وخرج القناص في كتاب الدمار من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اسجدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حسدتم فما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال عبد الله ولا تشركوا به شيئا هل عقبتم؟ ثلاثة أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل عقبتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا ثلاثة هل عقبتم هذه؟ ثلاثة قلنا نعم. قال وخرج الحلاق في كتاب الدمار من حديث أبي أمامة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين صلوا العشاء أن اسجدوا فإن لي إليكم حاجة. فلما فرغ من صلاة الصبح قال هل حسدتم فما أمرتكم؟ قالوا نعم. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هل عقبتم؟ ثلاثة أي ثلاث مرات. قلنا نعم. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هل عقبتم هذه؟ قالوا نعم. قال اسمعوا وأطيعوا ثلاثة هل عقبتم هذه؟ ثلاثة قلنا نعم. قال فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتكلم كلاما طويلا ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر يعني أمر المسلم الذي يجب عليه كما سيأتي. والله الخلاق في كتاب الدماء ورواه أيضا الطبراني في الكبير رقم 777 وذكره الهيثم في المجمع وقال في إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جبريل واتفقه يحيى بن معين وأبو حاتم وضحكه النسائي وأبو داود وخرج أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا جاء أمركم تدخلوا جنة ربكم. وفي رواية أخرى أنه قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم فذكر الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. ويؤخذ من مجموع هذه الأدلة وجوب التمتع بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يأتي. ألف الأوامر الموجهة إلى العباد من الله في كتابه سبحانه وتعالى كقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كلكم يرفض الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكرت. ثانيا الوعيد على من عصى هذه الأوامر كما في قوله فليحذر الذين يقاربون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثالثا الوعيد لهم بسلب الإيمان وتبريد القلوب كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. رابعا الوعيد لمن أعرض عن كتاب الله بالضنك بالدنيا والعمى بالآخرة كما يقول سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. خامسا أنه ما كان لمؤمن أن يختار غير ما أمر الله به أو أمر به رسوله في قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثالثا أن الله حذر المؤمنين من التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سواء تقديم النفس أو غير النفس من البشر. وهذا يشمل تقديم آراء الرجال وأعراف الناس وعاداتهم أو رئيس الحزب أو شيخ القبيلة أو غيرهم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعا وقدر من قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذر شر ما يعلمه له. أن الرسل جبلوا على النصر لأئمتهم وأمروا لأممهم جبلوا على النصح لأممهم وأمروا بذلك. فإن خلفاء الرسل من الدعاء يجب عليهم أن يكونوا كذلك. ثامنا أن هذا لا يكون ولا يتسنى لأحد إلا بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح. تاسعا أن الدعوات التي تكون باسم الإسلام وإلى الإسلام حجتها العلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح حاجرا ان من كرمنا الدعوه الى الله على غير علم فانه لا بد ان تكون عنده شطحات بلت تلك الشطحات او كثرت فان الدعوه الى الله لا ينبغي ان يجاورها الا من عرف شرع الله فشرع الله حجه للدعوه اليه الحادي عشر صار النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان هذه الامه جعلت عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وامورا تنكرونها الثاني عشر الانذار بالفتن في اخر هذه الامه ومن ذلك ما نراه ونلمسه في زمننا هذا من التفرق بالدين باسم الدين الثالث عشر امر النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه ان يثبت على الايمان بالله الى اليوم الاخر وان ياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه الرابع عشر الامر لمن لا يعي امامه فاعطاه سبقه يده وثمره قلبه ان يطيعه ذلك الامام ان استطاع خامس عشر ان هذه الطاعه مقيده بقيدين ألف أن تكون بالمعروف بعموم الأدلة ب أن تكون فيما يستطيع العدل الجالس عشر يؤخذ من قوله ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر تحريم عصيان الدماء للخروج عليه او منازعته في سلطان او التهوين من جانب وإزارة القلاقل عليه فهذا كله محرم على المبايع ان ياتيه بلا من بايعه السابع عشر واذا كان هذا كله محرم فمن باب اولى يحرم عليه ان يبايع غيره في الخفاء وان يبايع الامام في الظاهر هناك من يفعل هذا يبايع اماما مجهولا في الخفاء وقد بايع الامام الظاهر وهذا امر لا يجوز محرم على العبد اي عمل وهو يعتبر من النفاق نسال الله العفو والعافيه الثامن عشر يؤخذ من قوله فان جاء اخر ينازعه فاضربوا عنق الاخر انه يجوز قتال من خرج على الإمام بقول أو فعل حتى يعود إلى حضيرة الحق أو يتغلب عليه الإمام التاسع عشر أن هذا القتال ليس من القتال المحظور الذي جاء تحريمه ووعيد من فعله بالنار كما في قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار العشرون ويؤخذ من حديث العرباض بن جاريه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية الحادي والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حد الله وحد ولاة الأمر في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر لمن ولاه الله الأمر الثاني والعشرون يؤخذ من قول وإن تأمر عليكم عبد حدثي فاسمعوا له وأطيعوا لهذا وجود السمع والطاعة حتى ولو كان المتأمر حدثيا الثالث والعشرون قوله فإن تأمر عليكم عبد حدثي لا يمكن هذا الا بالتغلب او يكون مؤمرا من قبل الامر الاعلى الرابع والعشرون يؤخذ من قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. ونحن الآن في الاختلاف المذموم خامس والعشرون. بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الخلاص من تلك الفتن ومن ذلك الاختلاف في قوله فعليكم بسنتي. السادس والعشرون ان اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه هو الذي فيه الخلاص من كل شر. السابع والعشرون اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. الثامن والعشرون الامر بالعفو عليها بالنواجذ اي الحفاظ عليها وعدم التجاهل فيها. التاسع والعشرون التحذير من محدثات الامور لان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. والمراد بالبدعه ما ابتدعه الناس في الدين لان جادوه عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثلاثون ان كل بدعه ضلاله وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة بأنها ضلالة دليل على قبحها وجماعتها. ولهذا جاء في بعض الروايات وكل ضلالة في النار. الحادي والثلاثون يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مهلبا وبعث داعيا فمن اجاب الداعي دخل الدار واكل من المهلبه. وفي روايه ورضي عنه السيد او قال الملك وذكره لان الله هو السيد وان الدار هي الاسلام وان المهلبه هي الجنه وان الداعي اليها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة ورضي عنه السيد. الثاني والثلاثون يؤخذ من قول من حديث زيد بن أرقم عن خطبته صلى الله عليه وسلم لما يخل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بكتاب الله لأنه فيه الهدى والنور وحث على معرفة حق أهل بيته أن يكونوا وأن يكرموا وأن يكرموا من أجله صلوات الله وسلامه عليه. الثالث والثلاثون في هذا الحديث خطأ فاعل ارتكبه الشيعة وهو ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أهل بيته وجعلهم قدوة مع كتاب الله. فهذا قول بغير محل واستنتاج يرده العقل ويرده القاء الواقع وغلط فاحش ينبغي لهم ان يتوبوا الى الله منه. قوله في هذا الحديث وعترة اهل بيته هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم وصى بأهل بيته أن يكرم بإكرامه صلى الله عليه وسلم وصى بقرابته لأنه خاف عليه من الناس فوصى به. هذا المراد ان الذين بين ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم قدوه مع الكتاب فهذا فهم في غير محل. الرابع والثلاثون انه يؤخذ من حديث ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقتلوا وقال لهم في صلاه الفجر هل حجبتم كما امرتكم قالوا نعم قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هل عقلتم هذه ثلاث مرات قالوا نعم ثم قال اقيموا الصلاه واتوا الزكاه هل عقلتم هذه قالوا نعم قال اسمعوا وأطيعوا. ثلاثة، هل عقلتم هذه؟ قالوا نعم. الخامس والثلاثون، أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر الدين في هذه الثلاثة الأمور العديدة في قوله صلى الله عليه وسلم: عبد الله ولا تشرك به شيئا، العبادة العملية في الصلاة والزكاة. ثالثا، طاعة ولاة الأمور لأنه به تستقيم حياة الناس. معروف أن الاختلاف على ولاة الأمور يؤدي إلى سفك الدماء من جهة الأعراض وقطع السبل وإشاعة الخوف بدل الأمن والجوع بدل الشبع. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمر ما داموا على الإسلام. وفي هذه الفوائد التي ذكرناها سابقا وفيها دليل على إبطال كل دعوة تنافي شرعه صلى الله عليه وسلم وتبيح الشرك الذي حرمه الله وتتعبد بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وتدعو إلى خلافه إلى خلافته كما هو واضح عند بعض الدينيين، وتبيح الخروج على الولاة وتنازعهم ما ولاهم الله عز وجل من سلطان، وتجيب عليهم الخلاف التي هي خروج بالقول نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم بما فيه خيرهم وخير من تحت أيديهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قوله أن يعذر الإنسان والجاهل فيما يتعلق بالعقيدة الذي يقر به أن العذر بالجاهل يكون في الأحكام الفرعية التي ليست من العقيدة والتفسير، أما العقيدة فإنه لا يعذر فيها بالجهل، والأدلة على ذلك من الأدلة على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أين أبي قال بالنار. قال فكأنما وقع حرب بين جلد وجهي ولحمي، فأردت أن أقول وأباك، فرأيت الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك بالنار بربك لا مرت بقدر قوته أو ثقفي، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك بالنار، ولو كان أحد معذورا بالجهل لعذر آل الفتح، لأنهم لم يكن عندهم كتاب، ولم يكن عندهم علم يتجاوزونه، فلذلك ربما يقال أنه يعذر. وهذا الحديث في صحيح مسلم وحديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فذهب وتبعه أصحابه، فجاء إلى مقبرة فتخطى القبور كلها حتى وصل إلى قبر فجلس إليه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال إن هذا قبر آمنة من سواك، يعني أمه، يعني أمه، إن هذا قبر آمنة من سواك، وإني سألت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي في ذلك، فزور القبور فإنها تحت ذلك. هذا حديث أيضا في الحديث، وهذين الحديثين يدلان على أنه لا يعذر في الجانب العظيم، وإنما يعذر في الجانب غير العظيم، وهي الأمور الفرعية. على أن هناك خلاف وكلام كثير حول هذه المسألة، ما هو مفهوم العذر الجهل؟ قال إذا وجدت رجلا يدعو كأنه عند قبر أحد من الموتى من يظنون يوم السبع قد أحكم عليه بالكفر، أم تقام عليه الكفر؟ بينوا لنا هذا السؤال. أقول هناك فرق بين من دعا صاحب القبر وبين من دعا الله عند هذا القبر، فمن دعا الله عند هذا القبر ظانا ان الله يقبل الدعاء عنده ويستجيبه فهذا صاحبه يعد مبتدعا ولا يحكم عليه بالكفر، أما لم يعد واحد الكرب اعتقد فيه أنه يجيب الدعوة وأنه يعطي ما طلب منه وأنه ينجي من الشيء المرغوب ويجلب المطلوب ويعلم الغيب، من اعتقد هذا فإنه يكون كافرا بالأدلة القرآنية الحافظة للقرآن يقرأ كتاب الله وتجد نفسه ما يكون ذلك. نعم.
الناجية
هي التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف، لا يكذبون أحدا ولا يستبدلون دماء المسلمين ولا يكذبون الصحابة ولا يتكلمون فيهم بل يترضون عنهم ويقولون الله بما وصف به نفسه ويؤمنون بعذاب القبر وإلى غير ذلك من العقائد التي عليها أهل السنة والجماعة. فمن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة داخل فيه. أما الدعوة فكل واحد من الناس، كل واحد من هذه الأحلام من هذه الجهات كلهم يقول أنه أعلم. كالجهمية مثلا الذين يعطلون الله من أسمائه وصفاته يقولون